بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عندك يا عاصم، اذكر بعض الفوائد المستنبطة من آيات المزمل. كيف؟ على وجوب ماذا؟ وجوب قراءة ما تيسر من القرآن. الوجوب هذا ينقسم إلى قسمين، كفائي وعيني. ما تصح به الصلاة أقله. طيب، والكفائي قيام طائفة من أهل البلد بتلاوة القرآن وقراءته وتعليمه. طيب، من فوائد عندك، من فوائد الآيات أنت، ماذا؟ استحباب قيام الليل. طيب، نريد شيئا ذكرناه. عندك يا أسامة، غيره؟ أن الله عز وجل ذكر أسبابا للمغفرة والرحمة، ما هي؟ عندك يا عبد الملك، قراءة القرآن وقيام الليل. ماذا؟ القرض الحسن، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، تقديم الخير، والأخير الاستغفار. طيب، تلك بعض الفوائد، وللمتأمل مزيد نظر في الفوائد التي تستنبط من هذه الآيات. اكتفينا بما ذكرنا. الآية الثالثة مما ورد فيه النسخ هي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. هذه الآية من سورة المجادلة نسخت بقوله سبحانه وتعالى: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. هذه هي الآية التي نسخت حكم الآية قبلها. أولا تحت هذه الآية نذكر إثبات النسخ، أن النسخ ثابت، وذلك بدلائل عدة. أولها دلالات الآيتين على النسخ، فإن في الآيات ما يدل على النسخ، كقوله سبحانه وتعالى: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، وكقوله: فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فهذه دلائل ظاهرة على نسخ ما تقدم، لأن الخطاب لا يزال قائما في الموضوع نفسه، وللترتيب في الفاء في قوله فإذ لم تفعلوا. هذه الدلائل تبين أن الآية الأولى منسوخة بالآية بعدها. ومن الدلائل أيضا ما أخرج الحاكم في مستدركه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم، إن فيها أو إنها نسخت بقوله تعالى: أأشفقتم، ونص كلامه أنه قال: إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد ولا يعمل بها أحد بعدي، آية النجوى، إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ثم ذكر أنه كان عنده دينار فباعه بعشرة دراهم، ثم إنه كلما ناجى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم بين يدي نجواه صدقة. ثم قال: ثم نسخت، أي هذه الآية، فنزلت: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. والشاهد واضح، قوله ثم نسخت، الشاهد من الحديث أو من الأثر قوله ثم نسخت. وهذا القول، القول بنسخ هذه الآية بما بعدها، هو قول جماهير المفسرين، فكل مفسر ساق في تفسيره قول من قال بالنسخ. وقد ورد هذا القول عن عدد من الصحابة ومن التابعين ومن بعدهم،
ومنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، ومجاهد وقتادة والحسن وآخرون من المحققين المتقدمين والمتأخرين. قال مكي بن أبي طالب القيسي: وأكثر الناس على أن هذا منسوخ، وأكثر الناس على أن هذا منسوخ. ووردت آثار وإن كان فيها مقال عن عبد الله بن عباس التصريح بالنسخ أنها منسوخة، أي الآية التي تقدمت. ومن مسائل النسخ فيها مسألة هل عمل بها أحد من هذه الأمة أم لم يعمل بها أحد، هذه المسألة مختلف فيها. فقال بعضهم لم يعمل بها أحد من هذه الأمة، والقول الثاني أنه قد عمل بها واحد من هذه الأمة. وهو الصحيح، وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا القول هو الصحيح أنه عمل بها، كما روى عبد الرزاق في مصنفه أنه قال، أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد غيري، ما عمل بها أحد غيري. هذا هو الصحيح لتصريح هذا الصحابي الجليل بأنه قد عمل بها، ومن علم حجة على من لم يعلم. مسألة أخرى: كم كانت مدة فرضها، كم كانت المدة؟ هناك أقوال لأهل العلم، فقال بعضهم 10 ليال، وقيل أقل من ذلك، وقيل أكثر، والراجح أنها ما كانت إلا ساعة، ما كانت إلا ساعة، كما صرح بذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال كما في مصنف عبد الرزاق: وما كانت إلا ساعة، لم يعمل بها أحد غيري، وما كانت إلا ساعة، أي وقتا يسيرا، ليس بالوقت الطويل، ليس بالوقت الطويل. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا في درسنا السابق ذكر إثبات النسخ في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. وأن هذه الآية منسوخة بقول الله عز وجل فيما بعدها: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله.
وسنذكر معاني المفردات والكلمات الواردة في الآيتين، ويحلل ذلك تحليلا لفظيا. قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. يا سبق الحديث عنها بأنها حرف نداء، بل هي أم حروف النداء، ولم يقع في القرآن الكريم النداء بغير ياء، لم يقع النداء في القرآن الكريم بغير ياء، مع أن أدوات النداء كثيرة. ومن أحكامها أنه لا يصح حذف أداة من أدوات النداء غير ياء. وأما قوله تعالى أيها، فهذه الكلمة يؤتى بها للتوصل إلى نداء ما فيه أل، إلى نداء اسم فيه أل، يا أيها ال، هذا هو معنى أيها، وهي تأتي بمعنى اسم مبهم مبني على الضم. وأما الهاء في قوله ها يا أيها يؤتى بها للتنبيه، ليتنبه المنادى، ليتنبه المنادى لذلك. وقوله سبحانه وتعالى الذين، يا أيها الذين، الذين اسم موصول، اسم موصول يأتي لجمع الذكور، هذا في أصل وضعه أنه يأتي لجمع الذكور الذين. وأما اللائي واللاتي فتأتي لجمع الإناث. فإذا ذكر الله عز وجل في كتابه الذين، فإنها تأتي أحيانا للذكور خاصة، جماعة الذكور خاصة، وتأتي مشتركة لجماعة الذكور، ويدخل ضمن ذلك جماعة الإناث. فإذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، دخل فيها الصنفان، الذكور أولا وأصلا، والإناث تبعا وضمنا. معرفة هذا تفيد كثيرا، حتى إذا سمع الشخص كلمة الذين لابد أن ينظر في حالها، فقد تأتي في القرآن على وجهين: الوجه الأول ما هو خاص بالذكور وهذا هو الأصل، والوجه الثاني تأتي لتشمل الذكور والإناث، جمع الذكور والإناث. فليس الخطاب للذكور في قوله يا أيها الذين آمنوا، تقول المرأة وأنا لست داخلا في هذا النداء، لا، بل هي داخلة في هذا النداء لأن هذا الاسم يشمل الجميع. وأما صيغة جمع الإناث فإنها لا تأتي إلا للإناث فقط، كما قال الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض. اللائي اسم موصول لجمع الإناث خاصة. وقال سبحانه واللاتي يأتين الفاحشة منكم، اللاتي يعني جمع الإناث. ثم قال سبحانه آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، وهذا فيه الإشارة إلى الإيمان، والإيمان معناه في اللغة الإقرار القلبي، معناه في اللغة الإقرار القلبي، تقر وتعترف. ويكون هذا الإقرار على وجهين: الأول باعتقاد القلب، اعتقاد القلب بمعنى تصديقه للأخبار، فما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام من خبر صدقه. والثاني عمل القلب، وهو إذعانه وانقياده لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما في الشرع فإن معنى الإيمان جميع الطاعات، جميع الطاعات الظاهرة والباطنة، ولا بد أن يكون قولا باللسان واعتقادا بالقلب وعملا بالجوارح. يزيد وينقص الإيمان، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقد وردت لفظة الإيمان ومشتقاتها في القرآن على أوجه أو على معان عدة: الأول بمعنى الصلاة، قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. يضيع إيمانكم يعني صلاتكم، لأنها في سياق ذكر الصلاة، ذكر الصلاة التي بين الله عز وجل فيها توجه أو تغيير القبلة نحو الكعبة، كما في قوله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم نحو بيت المقدس قبل أن تفرض الكعبة، قبل أن يفرض التوجه إلى الكعبة، لن يضيعها الله ولن يذهب من أجرها شيئا، بل أجرها واف موفر. المعنى الثاني تأتي بمعنى أو نعم يأتي الإيمان بمعنى الإقرار باللسان فقط، وهذا في حق المنافقين لأنهم لم يؤمنوا إلا بألسنتهم، ما آمنوا بقلوبهم، لذلك قال الله عز وجل عن المنافقين: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. آمنوا، لم يؤمنوا الإيمان الحقيقي، ولكن آمنوا بألسنتهم وكفروا بقلوبهم فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. والوجه الثالث يأتي بمعنى كلمة التوحيد، تأتي الكلمة بمعنى كلمة التوحيد، كما قال الله عز وجل: فمن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، فقد حبط عمله، أي بكلمة التوحيد، من يكفر بلا إله إلا الله حبط عمله. ومن هذه المعاني أو الأوجه أن الإيمان يأتي بمعنى المرتبة التي هي أعلى من مرتبة الإسلام، أعلى من مرتبة الإسلام، يعني المرتبة بين الإسلام والإحسان هي الإيمان، كما ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه فقال: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فبين الله عز وجل أن هناك مرتبة أعلى من مرتبة الإسلام وهي مرتبة الإيمان، مرتبة الإيمان. ومن الأوجه أيضا أن كلمة الإيمان تطلق على جميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من دين الإسلام، جميع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا له أدلته الكثيرة، منها هذا الموضع: يا أيها الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا يعني آمنوا بما جاء أو بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تلك هي معاني وأوجه الإيمان، نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تقاربوا ما لكم تتباعدوا. ذكرنا شيئا من معاني الكلمات التي وردت في الآية المنسوخة، وهي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول. قوله سبحانه وتعالى إذا ناجيتم، إذا وردت لها استعمالات في القرآن الكريم، كلمة إذا وردت لها استعمالات ثلاثة في القرآن الكريم، الأول وهو الأصل أنها ظرف لما يستقبل من الزمان، يعبر بها عن كل زمان مستقبل، كما في هذا الموضع: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم، أي في المستقبل، وتكون مضمنة معنى الشرط، فلذا يجزم بها، وأكثر ما يكون ذلك في الشعر، كقول القائل: وإذا تصبك خصاصة فتجملي. هذا الاستعمال الأول ترد لما يستقبل من الزمان. الاستعمال الثاني أنها تأتي للماضي، كما أنها أتت للمستقبل: إذا حصل كذا وكذا فافعلوا كذا وكذا، فإنها تأتي ليعبر بها عن الماضي، وذلك كقوله سبحانه وتعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت. إذا ما كان في الماضي، قلت لا أجد ما أحملكم عليه. ومما يشير إلى ذلك دخول ما على كلمة إذا، أي تأتي بعدها، هذا الاستعمال الثاني. الاستعمال الثالث أنها تأتي للحال في بيان حال الشيء، وهذا يكون بعد القسم، كقوله سبحانه وتعالى: والليل إذا يغشى. القسم في قوله والليل، وأما إذا فهي هنا لبيان الحال، والليل في حال غشيانه إذا يغشى، والنهار إذا تجلى. وقوله سبحانه وتعالى ناجيتم أي ساررتم من المسارة أو المسارة. تقول العرب ناجاه مناجاة ونجاء أي ساره. والنجاء أو النجاء والنجوى بمعنى المسارة. وقد ذكروا أن لذلك أصلا، فأصله أصل هذه المسارة أن تخلو به في نجوة من الأرض، والنجوة هي المكان المرتفع المنفصل بارتفاعه عما حوله. هذه النجوة مكان مرتفع ينفصل عما حوله بسبب ارتفاعه. وهنا كأنه يخلو به في ذلك المكان المرتفع الذي انفصل عن غيره. هذا المعنى الأول. الثاني قيل أصله من النجاه، أصل المناجاه من النجاه، وهي أن تعاونه على ما فيه خلاصه ونجاته، أي بنجواك له تعينه على خلاصه ونجاته، أو أن تنجو بسرك من أن يطلع أو يطلع عليك من قبل الغير. هذا المعنى للمناجاة. وقد فرق بعض اللغويين بين النجوى والسر، فرق بعض اللغويين بين النجوى والسر، فذكروا فرقين بين هذين الاسمين النجوى والسر. الفرق الأول أن النجوى اسم للكلام الخفي الذي تناجي به صاحبك. النجوى اسم للكلام الخفي الذي تناجي به صاحبك، وكأنك ترفعه عن غيره، ترفعه عن غيره. أما السر فهو إخفاء الشيء في النفس، إخفاء الشيء في النفس. فلو اختفى بستر أو بجدار أو نحو ذلك لم يكن سرا، لم يكن سرا حتى يتضمن إخفاءه في النفس. يقال سري عند فلان، يعني تريد أنه يخفيه في نفسه. سري عند فلان يعني يخفيه في نفسه ولا يبديه. ولا يقال في هذا الموضع نجواي عند فلان. أما الفرق الثاني فهو أن النجوى لا تكون إلا كلاما، لا تكون إلا كلاما بخلاف السر، فإنه يكون كلاما ويكون فعلا. تقول فعل فلان هذا سرا، فعل للفعل وكذا أيضا للكلام. فبهذين يتضح الفرق أكثر بين هذين الاسمين. ثم قال سبحانه وتعالى ناجيتم أي ساررتم الرسول. والرسول أصل هذه الكلمة من الرسل، وأصل الرسل الانبعاث في تؤدة وتأن، ومنه الرسول أي المنبعث،
وتصورت منه هذه الحالة، حالة الرفق والتؤدة، وذلك هو حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما تقول العرب على رسلك إذا طلبت منه أن يترفق، على رسلك إذا طلبت منه أن يترفق. وتارة يراد بهذه الكلمة الانبعاث، فالرسول من بعث برسالة، هذا في اللغة من بعث برسالة. وتطلق كلمة الرسول في اللغة على معنيين: المعنى الأول تطلق على الرسالة أو القول المتحمل، الرسالة تسمى رسولا، أو القول المتحمل الذي يبلغ يسمى رسولا. وفي هذا يقول الشاعر: ألا أبلغ أبا حفص رسولا، يعني كلاما وقولا متحملا إلى الغير. وتأتي كلمة الرسول لمعنى آخر وهو الإطلاق الثاني للمتحمل للقول والرسالة، الذي يتحمل رسالة إلى الآخرين أو إلى الغير يسمى رسولا، يسمى رسولا في لغة العرب، في لغة العرب. وكلمة الرسول تأتي للواحد وتأتي لأكثر من واحد للجمع، وبكل جاء القرآن، وبكل منهما للواحد ولأكثر من واحد جاء القرآن. ففي الواحد يقول الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وهو واحد. وفي أكثر من واحد للجمع ونحوه يقول الله عز وجل: إنا رسول رب العالمين، وهم أكثر من واحد. يقول موسى: إنا رسول رب العالمين، ومعه غيره من من أرسله الله عز وجل. أما معنى الرسول في الشرع فهو من أوحي إليه بشريعة جديدة إلى قوم مخالفين له غالبا، وقد أمر بالتبليغ. وإذا وردت كلمة الرسول مطلقة على شخص فإن معنى ذلك أنه نبي ورسول، نبي ورسول، لأن هناك فرقا بين النبي والرسول. وأما إطلاق كلمة الرسول من حيث المعاني في القرآن الكريم فإنها لم تخرج عن نوعين: النوع الأول الرسول الملكي، والنوع الثاني الرسول البشري. فالرسول الملكي يقول الله عز وجل عن الملائكة: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، رسلنا أي الملائكة. هذا الرسول الملكي. أما الرسول البشري فهذا كثير في أنبياء الله ورسله: محمد رسول الله. بهذا تعلم إطلاقات كلمة الرسول في القرآن. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.